أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الخامس ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن التجري ليس بقبيح، فإن الله هو كاشف عن فرص باطن المتجري وسوء سريرته وعدم مبالاته بالدين. ومن الواضح أن المولى لا يعاقب الشخص على سوء سريرته وعلى فرص الباطن طالما لم يظهره عملا في الخارج، فإنما يعاقب على العمل الخارجي. فأما طالما لم يظهر منه شيء في الخارج فلا يعاقب على سوء سريرته وعدم مبالاته بالدين. وذكر قدس سره أن العاصي يستحق العقوبة دون المتجري، فإنه لا يستحق العقوبة، فقد أفاد في وجه ذلك أن العاصي حيث إنه ارتكب المحرمة فهو قاطع بأن هذا المعاصي خمر، فمع ذلك ارتكبه عامدا ملتفتا وهو في الواقع خمر، فمن أجل ذلك يستحق العقوبة، ولا مانع من استحقاق عقوبته. لا يوجد أي مانع من استحقاق عقوبته لأنه ارتكب محرما ومبغوضا للمولى عامدا ملتفتا إلى ذلك. وأما المتجري فهو لا يستحق العقوبة، وإن كان المقتدي للعقوبة موجود وهو يرتكب ما اعتقد بحرمته، فإنه يعتقد بأن هذا المال خمر، فأقدم على ارتكابه فارتكبه ولكن قطعه لم يكن مطابقا للواقع، ثم قال أنه ليس بخمر بل هو خل أو ماء مضاف وليس بخمر، فعدم مطابقة القطع للواقع يكون مانعا عن استحقاقه العقوبة، ولا مانع من أن يكون عدم استحقاقه العقوبة منوطا بأمر خارج عن الاختيار، فإن عدم مطابقة قطعه للواقع وإن كان خارجا عن اختياره ولكن لا مانع من عدم استحقاقه العقوبة منوطا بأمر خارج عن الاختيار، فمن أجل ذلك المتجري لا يستحق العقوبة لوجود المانع. وأما المعاصي فهو يستحق العقوبة لعدم وجود المانع. ودعوى أنه لا فرق بين العاصي والمتجري، غاية الأمر أن المتجري لا يكون قطعه مطابقا للواقع، والعاشي يكون قطعه مطابقا للواقع والمطابقة وعدم المطابقة كلاهما أمر خارج من اختيار المكلف كما أن عدم مطابقة قطعه للواقع أمر خارج من اختيار المكلف كذلك مطابقة قطعه للواقع أمر خارج من اختياره خارج من اختياره فإذا كيف يستحق العقوبة العاصي على مطابقة قطعه للواقع مع أنه خارج من اختياره فإذا لم يكن المتجري مستحقا للعقوبة من جهة أن قطعه غير مطابق للواقع فالعاصي أيضا لا يستحق العقوبة من جهة أن قطعه غير اختياري من جهة مطابقة قطعه للواقع فإنها أيضا غير اختياري فلا فرق بين العاصي والمتجري من هذه الناحية كما أن عدم المطابقة قطع المتجري أمر خارج من اختياره وكذلك مطابقة قطع العاصي عن الواقع أمر خارج من اختياره هذه الدعوة لا أساس لها وذلك لأن المقتضي للعقوبة موجود في كليهما حيث العاصي والمتجري معا المقتضي للعقوبة هو الارتكاب ما اعتقده أنه حرام كما أن العاصي ارتكب ما اعتقد أنه حرام ومبغوض للمولى وكذلك المتجري فإنه أيضا ارتكب ما اعتقد أنه حرام وهذا هو المقتضي لاستحقاق العقوبة غاية الأمر أن قطع العاصي مطابق للواقع وأن ما ارتكبه حرام واقعا قطعه مطابق للواقع ومطابقة القطع وإن كانت خارجة عن اختيار العاصي إلا أنها ليست مانعة عن تأثير المقتضي فإن المقتضي لاستحقاق العقوبة موجود ومطابقة القطع للواقع ليست مانعة عن تأثيره فإذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا فالمقتضي يؤثر في المقتضى إن يسير المقتضي علة تامة حينئذ فهو مؤثر بينما عدم مطابقة القطع للواقع مانع عن تأثير المقتضي فإن المقتضي لاستحقاق العقوبة موجود في المتجري أيضا لأنه ارتكب ما اعتقد أنه حرام وهو مقتضي لاستحقاق العقوبة ولكن عدم مطابقة قتل للواقع مانع عن تأثير هذا المقتدي فمن أجل ذلك لا يستحق العقوبة لأجل وجود المانع لا لأجل عدم المقتدي لأجل وجود المانع المانع عن تأثير المقتدي موجود وهذا هو الفارق بين العاصي وبين المتجري هذا ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن العاصي يستحق العقوبة دون المتجري والجواب عن ذلك ما تقدم من أن التجري فيه نفسه قبيح وتعد على المولى وهتك لحرمته وهيبته وخروج عن آداب العبودية وعن حدودها وتفريط لحق المولى عز وجل وهو ظلم بل هو من أزهر أفراد الظلم فإن ارتكاب ما اعتقده حرام فهو ظلم وتفريط لحق المولى ومن الواضح أن العاصي والمتجري شريك في هذه النقطة وهو ارتكاب ما اعتقده حرام في هذه النقطة العاصي شريك مع المتجري فإذا موضوع استحقاق العقوبة واستحقاق الإدانة هو الظلم بل هو من أزهر أفراد الظلم على المولى الحقيقي وهو من أزهر أفراده فالعقل مستقل لاستحقاقه العقوبة وتقدم سابقا أن موضوع استحقاق العقوبة إحراز التكليف وتنجزه ولإحراز تمام الموضوع للتكليف للعقوبة استحقاق العقوبة بدون دخل للواقع فيه فموضوع استحقاق العقوبة ليس هو الواقع بما هو الواقع كما أن موضوعه ليس مركبا من الواقع وإحراز الواقع بل إحراز التكليف وتنجزه تمام الموضوع عن استحقاق العقوبة فإذن العاصي والمتجري شريك في هذه النقطة ولا فرق بينهما فقد ذكرنا أن اختلافهما في سائر النقاط لا أثر لها فإنه لا صلة لسائر النقاط في استحقاق العقوبة كموافقة مطابقة القطع للواقع وعدم المطابقة فإنهما أمران خارجان لاختيار المكلف ولا صلة لهما لاستحقاق العقوبة والإدانة، كما أن ارتكاب الحرام بما هو حرام أو ترك الواجب بما هو واجب ليس ملاك لاستحقاق العقوبة، وكذا ارتكاب المفسدة بما هو ارتكاب لها ليس ملاك لاستحقاق العقوبة، فملاك استحقاق العقوبة هو الظلم وتفريط حق المولاي الذي هو من أزهر مصاديق الظلم، فظهر في هذه النقطة لا فرق بين العاصي والمتجري، لا فرق بينهما، فلا شبهة في كفر التجري لا شبهة في ذلك، فإن معنى التجري هو الظلم، ولا شبهة في كفر الظلم، فإن كفر الظلم أمر وجداني يدركه العقل وجدانا، وذكرنا أن الأمر الوجداني غير قابل لإقامة البرهان عليه، فإنه أمر وجداني ومدرك مباشرة، فلا حاجة إلى الواسطة وإلى البرهان. ثم إنه يظهر من الشيخ عليه الرحمة أن ملاك استحقاق العقوبة ليس ارتكاب الحرام الواقعي ولا ترك الواجب الواقعي، ليس ملاك استحقاق ذلك، كما يظهر من بعض المسلمين أن ملاك استحقاق العقاب هو ارتكاب الحرام في الواقع أو ترك الواجب في الواقع، وظاهر كلام الشيخ عليه الرحمة أن ارتكاب الحرام في الواقع ليس ملاك استحقاق العقوبة أو ترك الواجب بما هو الواجب في الواقع ليس ملاك استحقاق العقوبة، وملاك استحقاق العقوبة ارتكاب ما اعتقده أنه حرام أو ترك ما اعتقده أنه واجب، كما صرح به شيخ الأنصاري حجة سره أن هذا هو المقتضي للعقابة، غاية الأمر عدم مطابقة القطع للخاطر جعله مانعا عن تأثير هذا المقتضي، ولكن ظهر مما تقدم أن عدم مطابقة القطع ليس له دخل في تأثير هذا المقتضي، فإن هذا المقتضي تأثيره بنحو العلة التامة باعتبار أنه ظلم وتفريط لحق المولى، وهو من أزهر مصاديق الظلم، وكفر الظلم أمر ضروري ووجداني، ونسبة الظلم إلى الخوف كنسبة العلة التامة إلى معلولها، فالنتيجة أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من التفسير بين المتجرب وَرَاسِي كَلَامِ كَلَامِ مُسَاعَدَتَعَلَيْهِ الرَّجُلُ السَّعَدِ اسْمَهُ ذَكَرَهُ الْمُحَفَّفَ النَّوَالِمِ قَدْ يَسَلَّهُ نَفْسَهُ إِنْ أَنَّ قُطْرَ التَّجَرِّي فَوَعَلِيٌّ وَلَيْسَ بِكَ عَلِيٍّ فَإِنَّ الْخِيرَ الْبَعْنُوَانِ الْأَوَّلِ مُطَاحٌ فإن من اعتقد أن هذا الماء خمر فشربه ثم ظن أنه ماء مضاح فالفعل المتجرد هو الماء المضاح فالماء المضاح عنوان الأول ليس بقبيح وبعنوان الثانوي وهو تعلق القطع بحرمته القطع الذي تعلق بحرمة هذا الفعل ليس عنوانا له فإن القاف تعيق إلى حرمته وليس عنوانا له حتى يكون قبيحا بهذا العنوان القطع بشيء طريق إليه وليس عنوان لهذا الشيء القطع بحرمة هذا الفعل طريق إلى حرمته وليس عنوانا آخر فمن أجل ذلك فالفعل المتجرد ليس بقبيح لا بعنوان الأولي ولا بعنوان تعلق القطع بحرمته ومن أجل ذلك يكون صف تجري فاعليا لا فعليا هذا الذي أفاده المحقق النووي قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه إذ قد ظهر مما ذكرنا أن فقه التجري من جهة أنه مصداق للظلم ومصداق لتفريط حق المولى الذي هو من أظهر مصاديق الظلم فإذا كيف لا يكون التجري قبيحا فإن الفعل بعنوان الأول وإن كان مباحا إلا أنه بعنوان الثاني مصداق للظلم على المولى وتفريط لحقه وهو من أظهر مصاديق الظلم فمن أجل ذلك يكون قبيحا يكون قبيحا فقد ذكرنا أن الحسن والقوه فإن كان من الأمور الواقعية إلا أن العقل يدركهما في الوجدان فإن حسن العقل أمر وجداني وقبح الزول أمر وجداني فالعاقل يدرك قبح الظلم وجدانا امرا وجدانيا وكل فعل لا يتصف بالحسن او القبح الا بعنوان ثانوي ومن جهه اضافته الى الفاعل فإلا فالفعل في نفسه لا يتصف بالحسن والقوف فإن الحسن والقوف ليس كالمصلحة والمفسدة فإن المصلحة قائمة لذات الفعل والمفسدة قائمة لذات الفعل فأما الحسن والقوف ليس كذلك فإن الفعل إنما يتصف بالحسن من جهة صدور من الفرائض وإزداد إنما يتسق بالقرب من ذات صدور من الفرائض عنوان ثانوي فإذا صدر من الفاعل وانتفق عليه عنوان الزول فهو قريب فإذا صدر من الفاعل وانتفق عليه عنوان العادل فهو حسن ومن هنا قلنا أن حسن الشيء عبارة عن ما ينبغي أن يقع في الخارج أما ينبغي أن يقع في الخارج وقبح الشيء عبارة عما لا ينبغي أن يقع في الخارج في الخارج ويستحق المدح على وقوعه في الخارج والذم العقوبة والمثوبة عليه فإذن حسن الشيء إنما هو بعقد من جهة إضافته إلى الفاعل لا في نفسه فالفعل بنفسه وذاته لا يتصف بالحسن والقرب وإنما يتصف من جهة إضافته إلى الفاعل فإذا صدر من الفاعل وانتفق عليه عنوان العادل فهو حسن وإذا انتفق عليه عنوان الزول فهو قبيح هذا تمام كلامنا في استحقاق المتجري العقوبة وعدم استحقاقه إلى هنا قد تبين أن المتجري يستحق العقوبة كالعاصي ولا فرق بينهما وبعد ذلك يقع الكلام في حرمة فعل المتجري حرمة فعل المتجري هل هو حرام أو أنه ليس بحرام